قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا نبدأ الدعاء لمرضى المسلمين. ندعو الوالدي الأخت هدى المصري، الحاجة سعاد عصر، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ ياسر الهوال، الأستاذ سيد المصري، الشيخ عصام يوسف، الأخت هالة عبد الخالق، طفلة سارة هشام عبد الخالق، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة الأستاذ سليمان محمد، الطفل عبد الله أحمد حسني، الأخت سامية سعيد أحمد، الحاجة عواطف عبد الخالق، الحاجة كوكب حسين، الأستاذ أسامة فرحات، الحاجة عادل الفواخري، الأستاذ سليم الحموي، الحاجة فاطمة حسين، الطفل محمد سيد، الأخت أمل محمد البدري، الأخت منى رضا، الأخت آية جمال، والدة الأستاذ أحمد نصر، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو للحاجة ماجدة موسى، والحاج فتح طلعت، والحاجة سعاد شنب، والحاج أحمد عمار، حاجة أمين عبد الباري، وزوجة العقيد أيمن الحمزاوي، والأخت تيسير علي إبراهيم، والأخت رجاء جودة حسن، والحاج إبراهيم توفيق الفقي، الحاج إبراهيم بيومي مبروك، والحاجة روحية أحمد محمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حقيقة طبعا يعني قبل ما نبدأ بس سلسلة إن شاء الله بتاعت النهاردة، إن شاء الله ربنا يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بحب أنوه إن في إن شاء الله في درس ليا إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي في نقابة الصحفيين في شارع رمسيس إن شاء الله الساعة 6:30 مساء. محاضرة مهمة جدا جدا إن شاء الله، بنتناول فيها أمور كثيرة جدا إن شاء الله، في أماكن للرجال وأماكن للنساء، وإن شاء الله الدعوة عامة لكل الناس، أي حد عايز يجي يحضر ينورنا إن شاء الله في نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الساعة 6:30 مساء إن شاء الله. طبعا حسب الاستفتاء الذي أجري بين حبايبنا المشاهدين اللي أنا بعتبرهم أهلي وناسي وأسرتي وعيلتي وعزي وتاج راسي ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين، لقيت أن أغلب الآراء كلها بتدور حول كلهم طالبين رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة أنا كنت محتار بين سلسلتين، الحقيقة بين رحلة إلى الدار الآخرة وبين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان القلب يميل إلى سيرة الرسول عليه السلام، لكن وجدت أن أغلب الناس محتاجين شحنة إيمانية عالية جدا من خلال رحلة إلى الدار الآخرة. فإن شاء الله نبدأ من الليلة إن شاء الله رحلة إلى الدار الآخرة. بنوه برضو إن هكون اللي عايز يتابع معايا هتكون الدروس كلها بتاعت سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة من كتاب بتاعي اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة، ويعني إن شاء الله كتاب بيحتوي على سلسلة كاملة من خلال أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى كلها منقحة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة وأن يجعلها مباركة. والحقيقة دي يمكن المرة الثانية التي ألقي فيها سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وكان أول مرة ألقي هذه السلسلة كان في هذا المسجد المبارك العامر، مسجد الفتح في حدائق المعادي، وكان طبعا هذه السلسلة كان لها وقع كبير جدا في نفسي وفي نفوس إخواني وأخواتي اللي تابعوا هذه السلسلة، وكان لها أثر عظيم جدا الحمد لله رب العالمين في نفوسنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيضا هذه السلسلة حينما تعاد مرة أخرى في قالب جديد وصياغة جديدة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لها الأثر وأن يجعل بها النفع إن شاء الله في قلوب المسلمين جميعا. اللهم آمين. حقيقة موضوع الدار الأخيرة موضوع جميل قوي وموضوع عظيم وموضوع من أجل وأفضل المواضيع التي تنطقها في هذه الأونة بالذات. الدار الأخيرة، تخيل حضرتك لما تعيش حياتك لمجرد ان هي ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. تخيل لو انها حياه فقط، لو ان احنا ما فيش لا اخره ولا حساب ولا عقاب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا هنتسال عن شيء، كان كل واحد ياخد راحته يعمل اللي هو عايزه، وكانت الحياه هتبقى غابه بجد. وده اللي احنا هندخل فيه ان شاء الله من خلال هذا الموضوع. لكن كان لازم يبقى في اخره، وكان لازم يبقى في حساب، ولازم يبقى في وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون في لحظه هنقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان نتسال عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال اللي بيخطر على بال كل الناس اللي شايفيني دلوقتي، لماذا الدار الآخرة؟ بعض الناس تقول هو أنتوا لسه هتقعدوا تكلمونا بقى عن دخول ملك الموت والسكرات والقبر بقى وعذاب القبر ومش عارف إيه وأهوال يوم القيامة؟ أقول أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، إحنا لو عشنا من غير ما يكون في آخرة ومن غير ما نتذكر الآخرة، يقينا والله الذي لا إله غيره هتفسد الحياة كلها وهيفسد الكون ده كله لو لم يكن هناك آخرة. ولو لم يتذكر الناس الآخرة لفسدت الأرض ومن عليها. يبقى لازم من ذكر الآخرة. وإحنا بنقول دايما يا جماعة مش عايزين يبقى، يعني لما يجي نقول دار الآخرة مش لازم يخطر على بالنا بقى عذاب القبر والشجاع الأقرع ومش عارف إيه ومنكر ونكير والأشياء اللي تخوف ديت. لا، ده أنا عايز أقول لحضرتك إن في وجه مشرق جميل جدا جدا. لو كنت انت على معصية او لو كنت انت على معصية، فالدار الاخرة ان شاء الله تكون سبب ان احنا نتوب عشان نشوف الوجه المشرق. ولو كنا على طاعة، فالدار الاخرة تكون سبب ان احنا نثبت اكتر ونسير على الدار الاخرة، على الصراط المستقيم الذي حدده لنا الحق جل وعلا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى اذا لابد من احنا نتذكر هذه الاحداث. ونسيان الدار الآخرة لا يعني ان احنا سننجو منها، لا بالعكس، ده انت لابد ان تواجه ولابد ان تستعد ولابد ان انت تحضر نفسك لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا، للحظة اللي هيدخل فيها عليك ملك الموت، للحظة اللي هتدخل فيها القبر وحدك. هذه الاشياء ممكن تكون من اجمل واجل وافضل واسعد لحظات عمرك. يعني احنا مرة لو تذكروا احنا هنا في قناة الناس المباركة قلنا درسين كاملين عن نعيم القبر فقط، قلت ساذكر الوجه المشرق للقبر، تعالوا نشوف النعيم اللي مستنيك في القبر قد ايه، وذكرنا درسين كاملين. كان ساعتها حتى الدرس كان ساعتين، يعني 4 ساعات تحدثنا فيها عن نعيم القبر ولم نذكر شيئا عن عذاب القبر. ليس هذا من باب انكار العذاب، ولكن من باب ان احنا نذكر الوجه المشرق عشان الناس ما تقولش كل لما اتكلموا عن القبر يبقى العذاب والمطلاق ومش عارف ايه والشجاع الاقرع. احنا بنكلمك عن الوجه المشرق وبكلمك عن يوم القيامة. فلابد ان المسلم يا جماعة او المؤمن يعني دائما يسير الى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يبقى فيه خوف ولازم يبقى فيه رجاء، وإلا تفسد الدنيا كلها ويفسد الإنسان نفسه. لو غلبنا جانب الرجاء خلاص الإنسان سيأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى وسيتجرأ على معصية الله، ولو أنه عاش على الخوف سيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا نوازن بين الخوف والرجاء. جميل أو أن أنت تغلب جانب الخوف شعرة حتى لا تتجرى على معصية الله، لكن اوعى يوصلك الخوف لليأس من رحمة الله. وجميل جدا ان انت عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله، لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب لماذا الدار الآخرة؟ اولا لكثرة الفتن ولكثرة اقبال كثير من الناس على الدنيا وزهرة الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا، فكان لازم حاجة ترضعنا عن هذه الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى وتوقفنا حتى لا نخوض في غمار الفتن، وحتى نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ألا نتكالب على الدنيا وأن نتذكر الآخرة ونتذكر أن في حياة حقيقية مستنيانا وأن الدنيا دي ولا تساوي أي شيء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأحق القول قول ربي قال جل في علا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى في ظل هذا التكالب العجيب والخصام الذي أصبح من أجل الدنيا والمشاكل التي أصبحت من أجل الدنيا، حب الناس للدنيا، قطيعة الرحم من أجل الدنيا، عقوق والدين من أجل الدنيا، كل هذه الأشياء كان محتاجين أن احنا نقول للناس كفاية دنيا كفاية، ياريت نتذكر أن في آخرة وفي يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين أن احنا نلم شعث الأمة ونقول كفاية دنيا. مش معنى كفاية دنيا ان بنقول لكل واحد الدروش وسيب الدنيا ما تشتغلش، انا عايزك تنجح وتكسب ويبقى معاك فلوس وتبقى ناجحة وتبقى ناجح وتبقى اسعد ناس في الدنيا، بس بشرط تكون الدنيا في ايدينا يا جماعة، ما تكونش في قلوبنا، ان الدنيا ما تكونش حاجز بيننا وبين الاقبال على الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين الفوز بمرضات الله، ما تكونش حاجز بيننا وبين جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ده رقم واحد، عشان كده لازم نتكلم عن الدار الاخره. تاني حاجه ان القران والسنه بالغوا جدا جدا في الاهتمام بالدار الاخره، حتى سماه الله عز وجل النبأ العظيم. الله قال جل في علاء قل هو، قل يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. يا الله، هنا يذكر النبأ العظيم بصيغه ويذكر في ايه اخرى النبأ بصيغه ثانيه، يقول لنا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. في الآية الثانية يقول إيه؟ يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إيه الفرق بين النبأ العظيم المذكور في الآية الأولى وبين النبأ العظيم المذكور في الآية الثانية؟ النبأ العظيم اللي هو قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، كتير من الناس معرضين عن هذا وعايزين يعيشوا بس، ويقول لك بمبدأ بقى عايشني النهاردة موتني بكرة. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ طبعا احنا النهاردة الحلقة النهاردة مقدمة للدار الأخيرة، احنا لسه ما دخلناش، وإلا هنتكلم إن شاء الله في أمور عجيبة وجميلة وجليلة جدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة مباركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ إذا فالنبأ العظيم مذكور في الآية الأولى، مذكور به مقصود به الدار الأخيرة، الأخرة، الحساب، القيامة، الجنة، النار، الثواب، العقاب، ده مقصود بها. إنما الثانية عما يتسألون عن النبأ العظيم قال عنه ابن عباس أي القرآن، ولا تعارض بين الايتين. فالمقصود ان النبأ العظيم قد ياتي ويقصد به الدار الاخره بما فيها من حساب وعقاب وجنه ونار، وقد يقصد به القران. خد بالك بقى لا تعارض ليه، لان القران اكثر ما ورد في القران هو الثواب والعقاب وذكر الدار الاخره، فاجل ما ذكر في القران هو يوم القيامه. والذي يعني ينجينا يوم القيامه توحيد الله عز وجل، فلذلك كان أكثر ما ذكر في القرآن التوحيد وذكر القيامة والآخرة والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فلا تعارض بين الآيتين. فالنبأ العظيم هو ذكر الآخرة. يبقى عما يتسألون عن النبأ العظيم عن القرآن الذي كثر فيه ذكر الآخرة، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي قل يوم القيامة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولذلك سبحان الله غفلة كثير من الناس يا جماعة خلت كثير من الناس بكل أسف ينسى الآخرة، ينسى أن في آخرة، ينسى أن الدنيا دي عبارة عن قنطرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا دي ما هيش هي كل حاجة أبدا، ده الدنيا دي بس مرحلة من ضمن المراحل. أنت كنت في بطن أمك، بل كنت قبل ذلك في طي، يعني لم يكن لك وجود، ثم وجدت في بطن أمك، ثم نزلت إلى الدنيا، ثم ستموت وتنزل إلى قبرك لاستراحة بقى تنتظر فيها قيام الساعة، ثم تقوم الساعة وتقف بين يدي الله، ثم بعد ذلك المصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار. عملت إيه؟ استعدت ولا لأ؟ ولذلك لما المولى عز وجل يذكر لنا بعض المشاهد في القرآن، ليه المشاهد ديت؟ عشان تفتكر وعشان ما تنساش، وعشان لو كنت في غفلة فوق، محتاجين من خلال رحلة إلى الدار الأخيرة إن إحنا نفوق، إن إحنا نعرف إن في قدامنا يا جماعة مشوار طويل جدا. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة الله قال له متى الراحة يا إمام؟ قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن، قبل ذلك لا تأمن، لا تأمن حتى وأنت في أرض المحشر، لا تأمن وأنت على الصراط وأنت على القنطرة، لا بد أن لا تأمن إلا حينما تضع رجليك في جنة الرحمن. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يجمعني وإياكم جميعا وأن يكتبنا جميعا في هذه الليلة من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا على سبيل المثال، وسنأتي طبعا للمشاهد العظيمة، الدار الأخرى يا جماعة إن شاء الله سنتعايش معها من خلال حلقات كثيرة جدا قد تصل إلى 50 حلقة، ومش عايز حد يستعجلني، هنذكر فيها أشياء إن شاء الله، إن شاء الله نستمتع مع بعض، نعيش مع بعض كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. موضوع جليل وعظيم جدا، يا رب يا رب اكرمنا يا رب ببركة هذا المجلس المبارك يا رب العالمين، اكرمنا بأن تكون الدار الآخرة دي فعلا حاديا لنا، نحن نكون في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل في علام مذكرا هذا المشهد العجيب، إن يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة يا رب اجعلنا منهم، ويدخل أهل النار النار، فإذا بأهل النار وهم بقى جالسين في النار بيتعذبوا، هيلاقوا منظر عجيب جدا يا جماعة. خزنة جهنم بتحط منبر في قعر النار، وواحد جه بيشق الصفوف. خدوا بالكم المشهد العجيب ده، واحد بيشق الصفوف وماشي والناس شايفاه من ظهره وهم مش شايفين وشه، لحد ما وصل للمنبر طلع درجة 2 3 ابتدى يتدور، فجأة لقى قدامهم مين؟ إبليس. بدأ يخطب خطبة عجيبة ربنا ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى عشان نتذكر ونفوق ونخاف ونحاول بقدر الإمكان نحذر إن احنا نكون من الناس اللي هتحضر الخطبة ديت. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، تخيل لما المولى عز وجل بيخبر إن الناس اللي هيخشوا النار ربنا يعافينه وعافيكم يا رب، هيخشوا يسمعوا إبليس وهو بيخطب بنفس الخطبة ديت فين؟ في نار جهنم. ربنا يعافينه وعافيكم يا رب العالمين ويعافي جميع المشاهدين الآن وجميع المسلمين إن شاء الله. تخيل فتسمع الخطبة دي تقول الله، أمال الناس ديت لما هم قروا الخطبة دي في كتاب الله عز وجل وعرفوا إن إبليس هيخطب الخطبة دي في النار، إيه اللي خلاهم حاضرين الخطبة دي؟ الغفلة. الغفلة. ولذلك ربنا سمى يوم القيامة أسماء كثيرة جدا جدا لعظم شأن هذا اليوم. فمن ضمن الأسماء وأنذرهم يوم الحصرة. سمى يوم حصرة ليه؟ لأنه هيبقى حصرة على الكل، على الكل، حتى علينا، حتى علينا. حصرة على الكافر لأنه لم يؤمن، حصر على المؤمن لأنه ما ازداد إيمانا، خدت بالك، ما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى. فسمى يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إن نحن إيه اللي خلاهم غفلوا عن طاعة ربنا؟ الدنيا، حب الدنيا، الجري وراء الدنيا، الانشغال بالدنيا. فربنا بيقول لهم إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى بنذكر الدار الآخرة عشان أولا الفتن الكتيرة وإقبال الناس على الدنيا. حاجة تانية، علشان إن القرآن والسنة اهتموا غاية الاهتمام بالدار الآخرة وسماه الله عز وجل بالنبأ العظيم. حاجة التالتة، إن الإنسان بطبيعته مشغول جدا بحياته، مشغول بسعادته، مستقبله، مستقبل ولاده، مستقبل عيلته، وعايز يعيش أحلى حياة. من باب أولى بقى إن أنت ده، أنت هتعيش في الدنيا دي. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. أعمار الأمة كلها 60 70 سنة، بتنام تلت العمر يعني بتنام 20 سنة، وبتشتغل تلت العمر يعني بتشتغل 20 سنة، وما بقي إلا 20 سنة ما بين صلة رحم، ما بين زيارة أقارب، ما بين إتيان زوجة، ما بين مجالسة الأولاد، ما بين طلب علم، ما بين قضاء حاجة، ما بين أكل، ما بين شرب، ما بين عبادة. هتلاقي العمر كله بيجري في ثواني، في ثواني. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لا، ده يوم القيامة حبيبي الغالي وأختي الفاضلة هيكون طوله يوم واحد بس، طوله 50,000 سنة. احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي في جنة ونار، ده انا بقول لك الانتظار، انتظار ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن زي ما قلنا حبايبي إن 50,000 سنة دولت يمر علينا إحنا إن شاء الله، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، يمر علينا كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. عايزين الدليل؟ الله يبارك فيك، صلى على الحبيب كنت تسمع الدليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى أنا حريص جدا جدا على مستقبلي، مستقبل ولادي، مستقبل أسرتي، على أن أنا أعيش أحلى حياة. من باب أولى بقى إن أنت تحرص على سعادة نفسك وولادك وزوجتك وأهلك وحبايبك في الآخرة اللي هي دار الخلد والنعيم. وإلا لو ما اهتمتش بكده وتركت دينك وانشغلت بالدنيا وما بقتش تصلي وما حجبتش زوجتك وبناتك وضيعت ولادك وسبتهم من غير صلاة ومن غير تربية ومن غير أدب ومن غير علم ومن غير قرآن ومن غير سنة، ربنا بيقول عنهم إيه؟ قل إن الخاسرين. ممكن أنت في الدنيا تخسر صفقة تجارية وتقول أنا خسرت، ممكن الفيلا بتاعتك تتسرق وتقول انا اتسرقت، ممكن عربيتك تعمل حادثه تقول انا خسرت عربيتي. لا، ده مش دي خساره، دي خساره ممكن تدركها وتعوضها. انما الخساره الحقيقيه قال عنها جل في علاه قل ان الخاسرين هم دولت، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الواضح. ده انت حتى لو دخلت الجنة اخويا وحبيبي خسران كبير ليك ان انت تبقى في الجنة وولادك وبناتك وزوجتك في النار، خسران كبير ان انت تبقى في الجنة وابوك وامك واخواتك وحبايبك في النار، خدت بالك؟ فقمة السعادة ان ربنا يجمعك انت وحبايبك زي ما كنتوا عايشين في الدنيا وانتوا مش عايشين في امان وخايفين من الفقر ومن المرض ومن العجز ومن الموت ومن الشيبة ومن ان انت تعيشوا مع بعض في امان، عايش مع امي مع امي ومع ابويا ومع زوجتي ومع اولادي واصحابي وحبايبي، ومفيش حد فينا هيموت، حدش فينا هيمرض، حدش فينا هيعجز، حدش فينا هيسيب التاني، محدش فينا هيفارق التاني ابدا. حتى لو انا في درجه في الجنه واولادي ما وصلوش للدرجه ديت او هم في درجه اعلى مني، شوف ربنا بيقول ايه، والذين امنوا، شوف بقى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني أنا لو في درجة في الجنة أولادي مش محصلني، ربنا سبحانه وتعالى برحمته وهو الودود الشكور جل في علاه يخلي أولادي وزوجتي وحبايبي في نفس الدرجة معايا عشان أسعد بيهم ويلحقنا جميعا بأعلى درجة واحد فينا في الجنة، خدت بالك؟ يبقى عشان كده كان لازم نتكلم عن الدار الآخرة. بنتكلم عن الدار الآخرة ليه؟ لأن لازم أحاسب نفسي. التاجر الشاطر الناصح الذكي في الدنيا بيقول لك لابد إن أنا أقف وقفة مع نفسي، أشوف البضاعة اللي بتكسب عشان أشتغل فيها، واللي بتخسر مش هجيبها تاني، والمشروع اللي ينجح أستمر فيه، واللي ما ينجحش أقفله خلاص وسك ببانه. كذلك الطاعة اللي طلبك من ربنا بتعملها عشان هو ده المشروع الناجح، والمعصية اللي بتبعدنا عن ربنا أبطلها وأسك البيبان عليها، خدت بالك؟ يبقى لازم إن أنا أحاسب نفسي. طب أحاسب نفسي إزاي؟ ما دام مفيش آخرة، ما دام مفيش جنة ولا نار ولا 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 حساب بين يدي الله ولا ميزان ولا صراط ولا صحف ولا، أنا أحاسب نفسي ليه؟ إنما لما تعرف إن في آخرة وفي يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا يسألك عن كل صغير وكبير، يا الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لازم أحاسب نفسي. قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله، المحاسبة ديت بتحتاج حاجتين كما قال أهل العلم. قالوا عشان أحاسب نفسي محتاج حاجتين، حاجة الأولانية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة بدءا من دخول ملك الموت بدءا من السكرات إلى الجنة والنار. لازم أستحضر قدامي صورة كاملة، وده اللي أنا هعمله لك بقى، دي شغلتي بقى ووظيفتي بقى خلال 50 حلقة إن شاء الله، إن إحنا نعيش مع كل حتة في الدار الآخرة من الألف للياء. هعيشك إن شاء الله كأنك شايفها قدام عينيك إن شاء الله. ربنا يعيننا ويعينك على هذه الرحلة الجميلة الجليلة العظيمة، وأرجو إن ما حدش فيكم يفوتوا حلقة. وأتمنى إن شاء الله لو في حد إن شاء الله من باب الدلالة على الخير، أنا عايز المسلمين يشتغلوا، عايزكم تشتغلوا ان شاء الله، لو في اخ ربنا يبارك فيه بيسجل حلقه ربنا يبارك فيك واجعلها في ميزان حسناتك. سيديهات ب 80 قرش، تصدق يا اخي ب 10 سيديهات يا اخي ب 8 جنيه، ووزع على حبايبك وعلى جيرانك، قول لهم دي الحلقة الأولى، دي الحلقة الثانية، اسمعوا شوفوا نعيم القبر، شوفوا عذاب القبر، شوفوا أفراح وأهوال يوم القيامة، شوفوا الصحف كيف تتطاير، شوف الميزان هيبقى شكله عامل إيه، شوفوا الصراط شكله عامل إزاي، شوفوا القنطرة، شوفوا علامات الساعة الصغرى، شوفوا كل ده والدال على الخير كفاعله، ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم. فقالوا محاسبة النفس محتاجة حاجتين، استحضر كل ما يدور في الدار الآخرة. طب وبعدين؟ قالوا الحاجة التانية علو همة يحول هذه المعلومة إلى واقع عملي منظور. يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن في قبر، القبر ده فيه نعيم وعذاب، أوعى تقول فيه عذاب بس، لا فيه نعيم وعذاب والله، وبنقدم النعيم على العذاب. طب النعيم ده مش محتاج أشتغل له عشان أفوز بيه؟ أه طبعًا. والعذاب ده مش محتاج إن أنا أشتغل له عشان أنجو منه؟ أه. يبقى إذن محتاج علو همة إن أنا أقوم أصلي ركعتين قيام ليل زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات علشان أنجو من ظلمة القبر، أقوم في ظلمة الليل عشان ربنا ينجيني من ظلمة القبر، أقوم أبكي في بين يدي الله في ظلمة الليل عشان يكون سبب في أن أكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن إحنا محتاجين نحاسب نفسنا، ولن تكون المحاسبة لن تكون واقعية ومؤثرة إلا إذا استحضرنا كل مشاهد الدار الآخرة. رقم 5، إن إحنا مقبلين على رحلة طويلة قوي يا جماعة، رحلة طويلة بجد. تخيلوا إن في ناس مدفونة في القبور بتاعتها من أيام سيدنا آدم عليه السلام لحد النهاردة، كم ألف سنة؟ يا هذا كتير قوي. لو كانوا مؤمنين من أيام سيدنا آدم لحد يوم القيامة، شوف لسه يوم القيامة بقى لسه ما ظهرتش ولا علامة من علامات الساعة الكبرى. ظهرت علامات كتيرة جدا من علامات الساعة الصغرى ولم تكتمل، خدوا بالكم من الحتة ديت، لم تكتمل علامات الساعة الصغرى، إن شاء الله هتشوفوا إزاي لم تكتمل. إنما علامات الساعة الكبرى لم تبدأ بعد لسه، لكنها أوشكت، يعني أوشكت. طيب، لحد يوم القيامة لو كانوا مؤمنين من أيام سيدنا آدم عليه السلام لحد يومنا هذا أو لحد يوم القيامة، يمر عليهم كل آلاف السنين ديت كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. ولو كانوا مش مؤمنين بقى، يعد عليهم آلاف السنين في عذاب ونكال، ربنا يعافينا ويعافيكم. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ موضوع خطير، موضوع كبير، موضوع جليل جدا فوق ما تتخيل. عشان كده محتاج ان انت تستحضر بقى. طب احنا بقى مقبلين على الرحلة الطويلة ديت، خد بالك احنا راكبين قطر، والقطر دوت بيجري وبسرعة شديدة جدا، لان من علامات الساعة الصغرى كما سيأتي تقارب الزمان. تقارب الزمان يعني ايه؟ يعني كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، هتكون السنة بمثابة شهر، والشهر بمثابة اسبوع، والاسبوع بقدر يوم، واليوم بقدر ساعة، والساعة بقدر احتراق السعفة. فالايام بتجري، وإذاك تقول سبحان الله، ده انا من فترة بسيطة كان عندي 15 سنة، فجأة لقيت نفسي عندي 35 سنة. الوقت بيجري ازاي؟ جري العمر جري ازاي؟ هي كده الدنيا بتجري وانت في قطر، بس رحلة الدنيا بسيطة قوي وصغيرة قوي، كلها على بعضها ولا تساوي اي حاجة. شوف سيدنا نوح عاش اكتر من 1000 سنة. شوف انت بقى اللي عايش 60 70 سنة بتقول يا نهار ابيض، امتى بقى نخرج من الدنيا بقى، ربنا يريحنا ويكرمنا. شوف بقى سيدنا نوح عليه السلام قعد اكتر من 1000 سنة، هو دعا 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة، لكن حياته الحقيقية عاش اكتر من 1000 سنة، ده سيدنا نوح. وفي ناس عمرت كتير قوي قوي قوي، تخيل، ودي دنيا وعدت وبسرعة ومات. انما الرحلة بقى الكبيرة الطويلة، يوم ما تنزل القبر وتنتظر في القبر لوحدك لحد ما ينفخ في الصور نفخة البعث. هما كم نفخة؟ هنقول هما 2 ولا 3 هنعرف، وهنسرد أقوال أهل العلم. فقال لك يفضل كده، وبعدين يجي يوم القيامة لو كان إنسان مش مؤمن، يفضل واقف يوم القيامة في حر وشمس وضيق وعريان وحافي وجعان وعطشان وتعبان وكل دوت 50,000 سنة، ولسه ما بدأش النار. فلو كان كافر هيبقى مخلد في النار. قول لي معلش برضو الحتة ديت، يعني معلش بعض الناس بتتأذى منها، هو ليه الكافر بيخلد في النار يا اخي. ما تقنعنا كده بالعقل كده، معلش برضو محتاجين نسمع الكلمه دي. هو ليه الكافر بيخلد في النار مع انه ما كفرش بالله الا 30 40 سنه؟ صح كده؟ وليه المؤمن هيخلد في الجنه مع انه ما قطعش ربنا الا 30 40 سنه او 50 60 سنه؟ ليه يعني ليه؟ هو لو من باب العدل يعني، شوف بالك بقى الشبهه اللي ممكن يثيرها بعض الناس، لو من باب العدل انا مثلا امنت بالله 60 سنه ربنا يكرمني في الجنه 60 سنه، بلاش 60 سنه 600 سنه انحسره ب 10 امثالها وخلاص بقى، يعني اكون ترابا واروح اي حته ثانيه طبعا مش هخش النار، انما اكون اي حاجه. والكافر اللي كفر بربنا 60 سنه يتعذب في النار 60 سنه، فالسيئه بمثلها، تمام، وبعد كده يكون تراب وخلاص. قال لك لا، خد بالك ليه طيب يخش ويخلد ده ويخلد ده؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، بيحاسب الناس على قدر نياتهم، فالنيه ابلغ من العمل، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الله اكبر. فالكافر لما ربنا خلده في النار ما ظلمه. ليه؟ لأن الكافر اللي عاش 60 سنة كافر بالله، لو ربنا خلاه يعيش 600 سنة أو 6000 أو 6 مليون سنة بيقول لك أنا برضه هفضل كافر. فحاسبه الله بنيته، كانت النية مخلدة. واضح يا جماعة؟ كانت نيته مخلدة، قال لك أنا هكفر بالله أبدا ما حييت. يعني أبو جهل ولا أبو لهب لو فضلوا عايشين لحد ما ينفخ في الصور كانوا هيفضلوا برضه أبو جهل وأبو لهب، هيفضلوا كافرين برضه. فحاسبهم الله بالنية المؤبدة، هو كانت نيته مؤبدة أنه إيه؟ يكفر بالله، فحاسبه الله بأن يخلد ويؤبد في النار. والمؤمن كانت نيته مؤبدة أن يطيع الله وأن يعبد الله. أنا وإنت وإنت، حد فينا لو إحنا مثلا أعمرنا 70 سنة، طب لو ربنا عايشنا 700 سنة هنكفر بالله؟ هنعبده 300 سنة ونكفر بيه 400 سنة؟ طبعا لا، هنفضل نؤمن بالله ونعبد ربنا ونشكر ربنا أبدا ما حينا. فحاسبنا الله بالنية المؤبدة على الطاعة بأن تكون الحياة مؤبدة وخالدة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخامس حاجة، إن احنا في الرحلة الطويلة دي حبايبي محتاجين رصيد، محتاجين رصيد. تعرف حضرتك يقول لك إيه؟ يقول لك ان اي حد في الدنيا يعني لابد يكون في عمله بيتعامل بها. تروح امريكا تتعامل بايه؟ ايوه بالدولار. تروح مش عارف الدوله الفلانيه تتعامل بالين، هنا باليورو، هنا بالدرهم، هنا بالدينار، هنا بالريال، هنا بكذا، فاهم ازاي؟ في مصر بالجنيه المصري، وهكذا، كل شيء وليه عمله. فعمله الاخره الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب ليه ربنا ما قالش له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بحسنات؟ لأن الحسنات ممكن يكون في شيء عمله هذا العبد، خد بالك بقى، فتسحب منه الحسنات كلها قدام عينين. زي إيه؟ زي المظالم على سبيل المثال، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. كتفلك؟ إنما لما يأتي بقلب سليم، وهذا القلب السليم لن يكون سليما إلا إذا فعل شيئا يرضي الله جل وعلا. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان هو اعتقاد بالجنان و قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ده تعريف الإيمان. يبقى إذا احنا محتاجين رصيد. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار والغار نزلت عليه صخرة فسدت عليهم الغار؟ فاكر حضرتك الحديث ده؟ فاكر لما أم الثلاثة واحد فيهم قال إنه لا ينجينا اليوم إلا أن نسأل الله جل في علاه بصالح أعمالنا؟ واحد سأل الله عز وجل ببره لوالديه، والثاني سأل الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا مع ابنة عمي، والثالث سأل الله عز وجل بأمانته وأنه رد الأمانة إلى الأجير، وهكذا. فانفرجت الصخرة. ليه؟ عندهم رصيد. فأنت مش هينفعك في الآخرة إلا أن أنت لازم يكون عندك رصيد. طب الرصيد ده هيجي إزاي؟ إلا من خلال أن أنت تعرف أن فيه آخرة، في صراط، في جنة، في نار، في قبر، في تطاير سحب، في وفي وفي، فاقول لك لا ده انا لازم اجهز نفسي واظبط نفسي ويكون عندي رصيد عشان ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى لن يكون عندك هذا الرصيد ولن تفعل هذا الرصيد الا اذا كان عندك تخيل وتصور كامل وتام وشامل لرحلة الى الدار الاخرة. رقم 6 اخويا حبيبي، ليه بنتكلم في الدار الاخرة؟ لان ربنا جل جلاله حبيبنا سبحانه وتعالى، عايزك تحس فعلا ربنا حبيبك. والله انا اخاطب ربي عز وجل في دعائي دايما، اقول يا حبيبي، اما اكون طالب شيء من ربنا اقول له يا حبيبي اتمنى ترزقني بكذا، تعطيني كذا يا حبيبي، لا اكلمه الا بلفظ يا حبيبي سبحانه وتعالى، هو حبيبنا سبحانه وتعالى. ان ربنا امرنا ان نفر اليه، فقال ففروا الى الله، ففروا الى الله، ولن تستطيع أن تفر إلى الله إلا إذا علمت أنك ستؤجر يوم القيامة على هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك ستكون مأزورا إن فررت من الله. فالفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء الذين يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة بقى مفاجأة عجيبة قوي، تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك لو ما كانش في دار اخره، لو ما كانش في اخره ولا في حساب ولا جنه ولا نار، كان يبقى حالنا ايه؟ حضرتك متخيل حاجه زي كده؟ طب بالله عليك اسرح كده بدماغك كده، يا نهار ابيض، لو كان في اخره ده احنا كنا نعيش في غابه، ده احنا دلوقتي عايشين في غابه والناس عارفه ان في دار اخره، ده ملايين البشر رافعين قواضي على ملايين البشر، وملايين البشر ظالمين ملايين البشر، وهم عارفين كلهم ان في اخره وفي جنه وفي نار وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسال فيها عن كل صغيره وكبيره. ورغم ذلك الاخ بيظلم اخوه، والابن بيظلم ابوه وامه وبيعقهم وبيقطع الرحم وبيسيء الى الجار ويظلم اليتيم وبياكل مال الغلابه وبيسرق وبيرتشي وبيزني وبيفعل فاحش، طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انتشرت كل هذه الموبقات مع علم الناس ان في دار اخره، وده اكبر دليل على ان ما يكفيش ان انت تعلم. والامام ابن القيم ليه كلمه حلوه قوي قوي قوي، لو ما طلعتش من الحلقه كلها الا بالكلمه دي كفايه عليك. قال لك ايه؟ قال لك مدار كمال العبد، مدار كمال العبد يدور على اصلين. ايه هم يا جماعه؟ معرفه الحق من الباطل، مش كفايه، وإيثار الحق على الباطل. واضح كده يا جماعة؟ أنا شغلتي هنا في الدار الآخرة إن أنا أعرفك الحق من الباطل، إن أنا أعرفك الحلال من الحرام، إن أنا أعرفك الطريق والرحلة عاملة إزاي، وتبقى شايف الرحلة قدام عينيك كأنك شايفها قدام عينيك بالظبط. لكن وظيفتك أنت بقى التانية بقى، أن تؤثر الحق على الباطل. واضح يا جماعة؟ إن أنت عارف الربا حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. الخمر حلال ولا حرام؟ يقينا حرام. المشي مع البنات الأجنبيات حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. النظر للنساء الأجنبيات حلال؟ طبعا حرام. كل هذه الأشياء محرمات. أمال إيه اللي بيخلي الناس تقع فيها؟ هو عارف الصح من الغلط. عايز تقولي إن في حد في الدنيا مش عارف الصح من الغلط؟ كل الناس عارفة الصح من الغلط. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أنه لا يؤثر الحق على الباطل، وإنما يؤثر الباطل على الحق لهوى في نفسي. هو جواه هوى، جواه شهوة، جواه معصية. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. نفس عمالة تؤز على المعصية، شيطان شديد عليه، هواه شغال مع المعاصي. خدت بالك؟ يبقى إذن ليس الحق في ليس ثواب صواب في إن أنت تعرف الحق من الباطل بس. مش كفاية إن أنت تقول إيه؟ هو أنت اللي هتعلمني؟ أنا عارف الصح من الغلط. أيوه مش كفاية، ما دمت عارف الصح من الغلط يبقى لابد أن تترك الخطأ وأن تسير على الصواب. هي دي المسألة. يبقى مدار كمال العبد هي على معرفة، على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. يبقى لو ما كانش في دار أخرى دي كانت هتبقى مصيبة، كنا هعيش في غابة خلاص بقى، كل واحد ياخد راحته بقى، يقول لك لا في حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، اقتل بقى وزني واشرب خمر وعاكس بنات واذي جارك وعق الوالدين ومفيش صله رحم، واللي عايز يتكلم يتكلم، وخلي الدنيا بقى فتوانه وعافيه والبقاء للاقوى. ليه؟ مفيش اخره. كانت هتبقى مصيبه صح؟ احنا دلوقتي عايشين في ابتلاءات شديده جدا رغم ان في اخره والناس عارفه ان في اخره، بس الابتلاءات دي نتيجه ان في ناس كتيره جدا عارفه الاخره وعارفه تفاصيل الاخره بس ما عندهاش ايثار للحق على الباطل، ومش فاكر او مش عندوش ما عندوش يقين بان انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هم شايفين القيامه ديت يا عم بحلها، حلنا لما تيجي بقى، واخد بالك؟ وقت الله يعين الله. مفيش في ناس عايشه بالمبدا ده، لكن المؤمن يقول لك لا، اذا مات المؤمن قامت قيامته. حديث ضعيف انا عارف والله، بس معناه صحيح، معناه صحيح. هو حديث ضعيف لا صح، لكن معناه صحيح. اذا مات العبد قامت قيامته، خلاص هيعمل ايه؟ عايز يرجع؟ رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال كلا، انها كلمه هو قائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يبقى رقم واحد، لو ما كانش في اخره كان هنعيش في غابه. الحاجه الثانيه، ما كانش في حد يعمل خير ابدا. ليه يعمل خير؟ ليه؟ هو انا بعمل خير عشان ارجو الثواب؟ طب ما فيش اخره، فيش ثواب ولا عقاب، اعمله ليه؟ فوق ده كله كمان مفيش طاعات بقى، انا هقعد اصلي قيام الليل بقى واتعب نفسي، وهم اصلي قيام الليل واقعد ابكي بين يدي الله وصلاه الخمس في المسجد، وهي تلبس الحجاب في عز الحر وفي عز البرد، وليه اكتف نفسي؟ ما هو مفيش اصلا لا اخره ولا جنه ولا نار ولا اي حاجه. هو انا ادعي لاخواني في غزه ليه؟ ما خلاص بقى مفيش اخره. انما لما عارف ان في اخره، لا ده اخواني في غزه حبايبي، لازم ادعي لهم واقدم ما استطيع ان ابذله لاخواني في غزه وفلسطين والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين. خد بالك، لان عارف ان في اخره، عارف ان في يوم هقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وعشان اهميه هذا اليوم، يوم عظيم قوي والله، والله يا جماعه اقسم بالله من اعظم واجل نعم ربنا علينا ان في اخره، والله العظيم. طب حسها معايا كده، تخيل لو مفيش اخره، ده انا وانت، ده لو انت اكتر ناس اتظلمنا لو مفيش اخره. ليه؟ ما احنا ياما اتظلمنا في حياتنا، ياما ناس ظلمتنا، ياما ناس اكلت حقنا، ياما ناس طغت وبغت علينا، ياما وياما وياما. لو مفيش يوم يفصل فيه الحق بيني وبين من ظلمني، انا اموت بحسرتي. لو انك انت هتكون في الجنه مع اللي قتل ابنك واللي ظلمك واللي بغى عليك، ما كانتش تبقى جنة، صح؟ تخيل حضرتك لو واحد من شهداء غزة، لو ربنا جمعه مع واحد يهودي ولم يسلم، خد بالك، لأن الكافر لو أسلم خلاص إن الإسلام يجب ما قبله، كان بتكلم عن واحد ولم يسلم. تخيل لو جمعه الله عز وجل مع واحد من شهداء غزة في الجنة، هل تكون جنة؟ طبعا لا. ازاي انا اجتمع مع اللي ظلمني في الجنه؟ ازاي انا اجتمع مع كافر لم يعبد الله بل كفر بالله واشرك بالله، ويبقى احنا اتنين في الجنه مع بعض؟ ما تبقاش جنه. انما الجنه ان ربنا يعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. ربنا قال كده، لا ظلم اليوم. خلاص بقى، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله اكبر. عشان اهميه اليوم ده بقى، كان كتير جدا جدا في آيات القرآن لمن يتابع القرآن ويقرأ القرآن، وأنا لا أتخيل مسلم على وجه الأرض أو مسلمة ما يكونش لي ورد يومي مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل، مع رسائل جياله من الحق جل جلاله. خدت بالك؟ ربط المولى عز وجل بين الإيمان به جل جلاله وبين اليوم الآخر. قال جل وعلا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فربط وقرن بين الإيمان به جل وعلا وبين الإيمان باليوم الآخر. قال جل في علاه، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بإيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، إن أنت تؤمن باليوم الآخر، إن في آخرة، والله العظيم نعمة كبيرة يا جماعة. ده احنا محتاجين نسجد شكري لله سبحانه وتعالى الآن على إن في آخرة، في دار آخرة، في دار الحق. خلاص مفيش هناك بقى مظالم، مفيش هناك ظلم لحد أبدا. خلاص الكل سيأخذ حقه، ولن يجاوز الجسر ظالم أبدا، لا يمكن. حتى عند القنطرة لما هتشوفوا بقى إن شاء الله، في قنطرة بعد الجسر بعد الصراط، هذه القنطرة فيها قصاص أيضا، إن هيكون في قصاص عند الميزان وفي قصاص ايضا عند القنطره. ايه الفرق بين دول بين ده وبين ده؟ هتعرف ان القصاص على القنطره لا يكون الا بين المؤمنين. خلاص اللي عدوا الجسر، اللي عدوا الصراط، كلهم من اهل الايمان، وصلوا على الجسر ده بقى. طب تعالى بقى، انا راجل مؤمن وانت راجل مؤمن، ليه عندك مظلمه؟ الفرق هنا بقى ان المظالم التي تكون عند الميزان المظالم ديت او التي بين يدي الله سبحانه وتعالى، المظالم ديت ممكن واحد يكون ظالم فيخش النار بسببها، انما المظالم اللي هتكون بين المؤمنين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، دي هتفرق في درجات الجنه. انا مؤمن وداخل الجنه وانت مؤمن وداخل الجنه، فانت ظلمتني فانا هاخد حقي بان انا اكون في درجه اعلى في الجنه وانت تكون في درجه اقل في الجنه بسبب المظلمه. يخلص المؤمنون، حديث البخاري، يخلص المؤمنون الى منزله او الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه، فوالله لاحدهم ادل بمنزله في الجنه من منزله كان له في الدنيا. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا ايمان باليوم الاخر. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام لما سأل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، سأله ما الإيمان؟ هو سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فلما سأله عن الإيمان قال وما الإيمان؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أهو واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به. شوف قد إيه، ولا يتم إيمان العبد إلا به. فلازم تكون عندك إيمان بإن في آخرة، ما تقولش بقى ده هي دنيا وخلاص وهتعدي وما فيش بقى لآخرة ولا حساب، وإلا كده أنت بتتهم المولى عز وجل في عدله سبحانه وتعالى، بتتهم المولى عز وجل بالظلم بأنه ترك كل هذه المظالم تحدث في الدنيا على عين الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك لن يقضي ولن يفصل بين عباده. عشان كده بقول لكل إنسان بيظلم، خفف الحمل أخويا وحبيبي، نصيحة من أخوك اللي بيحبك في الله، والله خفف الحمل يا أخويا، ربنا يكرمك، إلحق نفسك قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة بين يدي الله وهناك مفيش تعامل لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالمنصب ولا بالجاه، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. عشان كده عايزين نعيش بقى ونتكلم عن تفاصيل الرحلة المباركة دي من أولها لآخرها. هنعيش مع الموت والسكرات، هنعيش مع دخول ملك الموت، والرحلة بقى رحلة السعداء ورحلة الأشقياء، هيحصل لهم إيه وهم طالعين من السماوات السبع، ودول هيحصل لهم إيه وهم طالعين لحد السماء الدنيا وبس ويتقفل، فاهم إزاي؟ وبعدين نزول القبر هيحصل ايه للمؤمن ويحصل ايه للفاجر والكافر، وبعدين بعد كده علامات الساعة الصغرى والكبرى، علامات الساعة الصغرى 59 علامة هنعيش معها ونشرحها كلها، هنعيش مع علامات الساعة الكبرى العشر علامات، هنشوف بقى يعني ايه مين هو المسيح الدجال، ايه يأجوج ومأجوج، يعني ايه طلوع الشمس من المغرب، يعني ايه المهدي، يعني ايه نزول عيسى عليه السلام، واخد بالك؟ ومن ضمن الحاجات اللي بيسموها حتى علامة الوسطى ظهور المهدي المنتظر عليه السلام، مين هو المهدي وهيظهر ازاي وايه علامات ظهوره، وهل هو قرب يظهر ولا لسه ما ظهرش، ولا هيظهر امتى؟ طب ايه نعرف مين هو المهدي؟ ما هو كذا واحد ادعى ان هو المهدي. انت عارفين المأساة اللي حدثت في الحرم حينما ادعى واحد منهم انه المهدي، وكثير من الناس من يدعى انه المهدي حتى يومنا هذا. نعرف ازاي ان هو المهدي؟ هنقول العلامات. نعرف ازاي بقى بعد كده النفخ في الصور، ازاي الناس بعد ما اصبحوا رمادا وترابا كيف ينبتون؟ هل فعلا هينزل مطر من تحت ظل العرش فينزل على عجب الذنب، او عجب الذنب اللي هي الجزء البسيط اللي في العمود الفقري، الجزء البسيط الذي لا يبلى ابدا، كل جسم الانسان يصبح تراب الا عجب الذنب، يفضل زي ما هو، وينزل المطر من تحت العرش كمني الرجال فتنبت هذه الأشياء وينبت الجسم مرة أخرى ويطلعوا مرة تانية للحشر والنشر يوم القيامة، ويبعثون إلى أرض المحشر. صفة أرض المحشر شكلها إيه ومكانها فين؟ هنعرف كل ده. حوض النبي هيبقى فين والمية بتاعته جاية منين؟ هنعرف الميزان هيبقى شكله إيه وكيف يوزن الناس، ومين اللي هيتوزن؟ يا ترى العبد هو اللي هيتوزن، ولا العمل الصالح هو اللي هيتوزن، ولا العبد والعمل هيتوزنوا، ولا الحسنات والسيئات، ولا ايه بالظبط؟ ولا الصحف هي اللي هتتوزن؟ شكل الصحف قد ايه؟ والصحف دي مكتوب فيها ايه؟ العرض على الله هيكون ازاي؟ الصراط هيبقى شكله ايه؟ وبعدين الصراط موجود على متن جهنم ولا موجود فين بالظبط؟ طب شكل جهنم عامله ازاي؟ طب شكل النار؟ طب اتيان النار يوم مجيء النار يوم القيامه؟ طب كيف يحشر الناس؟ هل هيئتهم شكلها ايه؟ حفاة عراة غرلا غير مختون. يعني ايه غير مختونين؟ يعني ايه الشمس تدنو فوق الرؤوس؟ يعني العرق يفيض على قدر ذنوبهم؟ هنعرف كل ده، هنعرف يعني ايه الصراط، يعني ايه ميزان، يعني ايه تطاير الصحف، يعني ايه وقوف بين يدي الله، يعني ايه حديث النجوى. هنعرف كل الحاجات ديت، هنعرف حوض النبي، هنعرف القنطرة، الجنة، النار. هنسمع أشياء بدون مبالغة هي أعجب من الخيال، ونلقيها على أرض الواقع. طب هنذكر التفاصيل دي كلها ليه؟ لأسباب كتيرة جدا. أول حاجة عشان أستعد أنا وإنت وإنتي، زي ما قلت لك نسيان الشيء لا ينجي، نسيان الشيء لا ينجي، وإنما الذي ينجي هو ان انت تستعد. انت عرفت ان في عدو مستنيك بره البيت، فدول انساه، شيله من دماغك. ما انت لو شلته من دماغك هو ما شاركش من دماغه، صح كده؟ فلو خرجت هيقتلك. ما انا اعمل ايه؟ استعد اشوف كيف انجو من هذا العدو. مع الفارق، انا عارف ان في قبر، والقبر ده موحش ومخيف، وانا واحد من الناس والله يعني أكتر شيء أخاف منه مش النار ولا الصراط، أكتر شيء بخاف منه القبر. منظر القبر موحش، وأقعد أحيانا وكتير جدا لما كنت أروح جنازة من الجنازات كنت أحب أنزل الدفنة بنفسي، وأنزل في القبر وأحدث نفسي. والله حتى قلتها مرة لبعض إخواني، قلت لهم والله الذي لا إله غيره لو أني أعلم إن القبر دوت هيكون روضة من رياض الجنة ليا، ما تمنيت أن أخرج من هذا القبر، تمنيت أن أنا أكون ميت الآن في القبر ده. خدت بالك؟ فأنا عارف أن في قبر، ما يكفيش المعلومة، لازم أستعد، لازم أجهز نفسي. هديك مثال بسيط، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل لو حضرتك عندك بيتين، بيت منهم بتقعد فيه كل يوم ساعة واحدة، والبيت التاني بتقعد فيه 23 ساعة، وكان معاك فلوس تكفيك ان انت تزين وتعمل ديكور وتشطب بيت واحد منهم فقط، معكش فلوس تشطب التاني. بالله عليك اخويا وحبيبي واختي الفاضله، تشطبوا انهي بيت بصدق كده؟ يعني طبعا الجواب معروف، هشطب البيت اللي بقعد فيه 23 ساعه. يعني مش هتشطب البيت اللي بتقعد فيه ساعه وتسيب اللي بتقعد فيه 23 ساعه كده خرابا، لا طبعا، ده مفيش عاقل يعمل كده. اهي الدنيا كلها ساعه، الدنيا كلها ساعة، والآخرة بدون يعني المسألة مش نسبة وتناسب، ده أنا بديك مثال يعني، والدنيا كأنها 23 ساعة. مين العاقل بقى اللي في الدنيا دي اللي يقعد يزين 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 في الدنيا ويترك الدار الحقيقية القبر اللي هينزل فيه ويقعد فيه آلاف السنين؟ أي نعم هتمر عليه إن شاء الله كصلاة ظهر أو كصلاة عصر لو كان مؤمن، إنما لو كان كافر عياذا بالله يقضي كل لحظة بلحظة، كل لحظة بلحظة. خدت بالك؟ حاجة تانية، إن أنت لازم تذكر اليوم اللي هتقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فأنظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وصدق من قال: تذكروا كوفك يوم العرض عريانا، تذكروا كوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريان. يا الله، هتقف من إذن ربنا سبحانه وتعالى، هتتسئل عن كل صغيرة وكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. هذكر الحديث وبعدين نخش فاصل. ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. عايز فاصل يا مدني؟ طيب ناخد فاصل ونرجع لكم بعد دقيقة واحدة إن شاء الله، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في رحاب رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة الرحلة لنا جميعا في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخويا وحبيبي، بنتكلم عن الدار الآخرة لأن هي دي الدار اللي احنا رايحين لها، هو ده نهاية الرحلة. قال جل في علا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. في بعض القصص الجميلة لسلفنا الصالح أنه لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال له الفضيل: أيها الرجل، كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. خلاص، ده أنت قربت تموت خلاص. فقال رجل كأنه يعني إيه، عارف، كأنه في غشاوة على عينه، ومرة واحدة كده إيه انكشفت الغشاوة ورأى الحقيقة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال: لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة. شوف قد إيه العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. قال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل وثبت في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا لم يكن مسلما جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب والمعاصي ما له إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. وقال له: أتشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل كأنه عايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ده في حاجات أنا عملتها صعبة جدا. فقال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا: الله أكبر الله أكبر. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب هذا الرجل عن عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب مفتوح والكل سيموت، الحق توب قبل ما تموت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا حبيبي يا ناس يا أسرتي يا أهلي يا عز يا تاج راسي، الحق وطوب الله يبارك فيكم. نفسنا ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة، نفسنا ما نتحرمش من أي حد شايفنا دلوقتي، نفسنا إن احنا ربنا يجمعنا في الجنة. وأقول لكم، فاكرين لما كنا قاعدين بندرس رحلة إلى الدار الآخرة في قناة الناس في يوم كذا في الوقت الفلاني في يوم الاثنين، وإحنا قاعدين مع بعض ويعني وزهقتكم من طول الكلام، فاكرين؟ وتسمعوا الكلام ده ويبقى حديث ويعني ويبقى يعني يبقى ثمر بيننا وبين بعض في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. توب إلى الله سبحانه وتعالى، إلحق نفسك، إلحق نفسك لعل وعسى يمكن أنا موتي الليلة دي، يمكن أنت تموتي الليلة دي، يمكن أنت تموتي الليلة دي. حد عارف؟ يعني ما حدش عارف متى يأتي الأجل. فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خد بالك، لما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة وقال له: يا إمام إني أذنب كثيرا فماذا أصنع؟ مش عارف أتوب. قال: أخبرك بخمسة أشياء، إن فعلتها فلا تضرك معصية قط. قال: هاتها. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل، خد بالك بقى، فلا تسكن أرض الله. قال: سبحان الله يا إبراهيم، الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف لا أسكن أرضه؟ قال: أيجدر بك أن تسكن في أرضه وأنت بارزه بالمعاصي؟ قال: لا والله. قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له: يا إبراهيم، ده الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، ده ما فيش دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. قال: أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأنت بارزه بالمعاصي؟ قال: لا. هات الثالثة. قال: إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال: يا إبراهيم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. قال: سبحان الله، أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم أنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا. هات الرابعة. قال: إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: يا ملك الموت، أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل وحتى أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: سبحان الله، ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين، فكيف يستأذن علي؟ قال: إذن فإن كنت تعلم أن الله عز وجل قد قال: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أيجدر بك أن تعلم أنك لا تدري متى تموت ثم أنت تؤجل التوبة؟ قال: لا والله. هات الخامسة. قال: إذا جاءتك زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: سبحان الله يا إبراهيم، المولى عز وجل قال عن زبانية جهنم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إبراهيم: أجدر بك أن تعلم كل هذا ثم أنت مصر على معصية الله؟ قال: لا، أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ورجعت إلى الله. وولى الرجل وهو يبكي وهو يستغفر الله عز وجل. بإذن كلنا رايحين، كلنا ميتين، كلنا ميتين. قال جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أما مات سيد ولد آدم وقالها الحق جل وعلا له صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. يبقى إذن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإشكالية كمان كبيرة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، إن الموت مش هو النهاية. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إن لما تسأله فلان فين يقولك مات وذهب إلى مثواه الأخير. لا، الموت ليس المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار، ربنا يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وإذن الموت مرحلة، مرحلة لمرحلة أعظم، اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة الحقيقية بقى، الحياة اللي بجد وحقيقي، سواء كانت حياة كلها عذاب أو حياة كلها نعيم. قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. مشكلة الإنسان أنه جبل على حب الخلود. أي إنسان في الدنيا مهما كان سعيد أو مش سعيد، غني أو فقير، وزير أو غفير، مطيع أم عاصي، الكل يتمنى أن يعيش. لما تيجي تقول له الموت يقول لك يا أخي شر بره وبعيد، أنت تقعد تفول علينا ليه؟ بتذكر الموت وليه تكلمنا عن الموت؟ بالعكس، ده حبيبك بتصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ لأنه يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوروها. ليه يا رسول؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. يبقى احنا محتاجين نتذكر الآخرة، طبعا طبعا يقينا محتاجين ان احنا نتذكر الآخرة. ولذلك خد بالك من باب حب أو الإنسان جبل على حب الخلود، إن إبليس عليه لعائن الله لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام دخله من حتة الخلود. أنت بالك لما حب ان هو ياخد بايده بقى المعصية الله، وان ياخد من الشجر التي حرم الله على ادم ان ياكل منها، قال له ايه؟ قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ خد بالك، عايز تعيش مخلد وعايز يبقى الملك اللي عندك ده لا يفنى ولا يبلى ابدا، كل من الشجره دي. خدت بالك جماله ازاي؟ دخله بالحته دي. الانسان مجبول على حب الحياه مهما كانت الدنيا تتبغض إلينا، والدنيا يعني الناس شايف فيها المر والعذاب والابتلاءات اللي في الكون ده، ورغم ذلك يقول لك عايز أعيش. وتيجي تكلمه وعنده 80 سنة ونفسه يعيش وعنده أمل وعنده طموحات، وممكن يكون بيعمل مشروعات، المشروعات دي يجني الثمرة بتاعتها بعد 40 سنة وعنده 80 سنة وعنده أمل إنه يعيش. جميل إن يكون عندك أمل تعمر بيه الكون ده كله، جميل أوي إن يكون عندك أمل تعمر بيه بلدك وحياتك. ولذلك احنا بنقول يا جماعه الانسان بناء مش هدام. لكن احنا فعلا بنستنكر او بننكر على الاحداث اللي حصلت امبارح في الحسين، القنبله اللي اتربت حياتي كلها، بننكر هذه الاعمال. هذه الاعمال ليست من الاسلام في شيء. قلت لك المؤمن يعمر ولا يخرب. المؤمن كالنخل اينما او يعني او كالثمر او كالنحله اينما وقع نفع، او كالشجره كالنخله تلقي عليه بالحجارة فيلقي إليك الطمر. هو ده المؤمن، أيدما وقع نفع. فالكل يكره الموت، الكل يكره الموت بلا استثناء. تقول لها معلش بس صح معلومة دي؟ لا، المؤمن ما بيكرهش الموت، حتى المؤمن بيكره الموت. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم أمنا عائشة قالت بقى اللي حضرتك بتقوله ده، قالت: أكراهية الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلنا يكره الموت. أهي كل دي من أقوى ألفاظ العموم، فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله جل وعلا، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. سبحان الله. المؤمن رغم انه بيكره الموت، بس هو بيكره الموت من ناحية وبيحب الموت من ناحية تانية. بيكره الموت ليه؟ لانه مجهول، شيء مجهول. انا مانيش عارف انا مقبل على ايه يا جماعة. يا جماعة حتى لو انا كنت انسان صالح، لو كنت داعية، لو كنت عندي حسنات قد الجبال، انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي بعد الموت. يا ترى هكون منعم في القبر ولا هكون معذب؟ يا ترى ربنا هيبيض وجهي يوم القيامه ولا هيكون وجهي وش مسود؟ يا ترى انا هنجو من على الصراط ولا مش هنجو؟ يا ترى ميزاني هيتقلب بالحسنات ولا هيخف؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لي، جنة ولا نار؟ ما انش عارف، عشان كده بخاف وبكره الموت من الحتة ديت. لكن بحب الموت من ناحية تانية بقى، اللي هي ايه؟ ان الموت دوت موعد بيني وبين حبيبي جل جلاله. ليه؟ لان احنا مش هنشوف ربنا الا اذا متنا، صح كده؟ الا يوم القيامة في الجنة ان شاء الله. فلن نرى الله عز وجل الا في الجنة. فأنا مشتاق للقاء الله، ولا يكون اللقاء إلا بعد الموت. فأنا أحب الموت لأنه سبيل للقاء بيني وبين ربي. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى المؤمن يكره الموت من ناحية ويحب الموت من ناحية تانية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عشان كده بنقول لازم نستعد ونجهز نفسنا. ولذلك أخطر حتة في الدار الآخرة هقولها لك دلوقتي، أخطر حاجة في الموضوع كله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، إن إحنا عايزين نعرف إحنا مجهزين نفسنا للدار الآخرة ولا لأ. وأسوق حديث جميل جدا في غاية الروعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم إلى الأهم، طالب في كلية ولا في إعداد ولا ماجستير ولا دكتوراه، بيسأل الامتحان إمتى؟ بقول له: أنت مذاكر ولا مش مذاكر؟ مذاكر الحمد لله، خلاص ما تشغلش بالك، امتحان بكرة، بعد سنة، بعد شهر، وقت ما يجي امتحان أنت مذاكر. الامتحان إمتى؟ أنت مذاكر؟ لا مش مذاكر، خلاص ذاكر، جهز نفسك. لو كان بكرة تبقى مستعد، لو كان بعد شهر برضه تبقى مستعد. فالنبي صرفه من المهم إلى الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعرف متى الساعة، مش جبريل عليه السلام. في الحديث الطويل وما الإيمان ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان سآخر متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها لا أعسر. لنا وأنت يا جبريل نعرف متى الساعة، لأن علم الساعة من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها، لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأله متى الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ يعني سيبك في الساعة إمتى، أنت أعددت إيه؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الجواب الحلو بقى الجميل بقى، قال: أنت مع من أحببت. يوم أنس بن مالك يلقط بقى الكلمة دي ويقول إيه؟ فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاك؟ قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب، أنا وكل المشاهدين اللي قاعدين قدامي دلوقتي، والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة والتابعين، بنحب كل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. عشان كده كل سلسلة الدار الأخيرة مش مجرد سرد أحداث، عشان كده قلت ما حدش يستعجلني، هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونعيش في رحاب الدار الأخيرة واحدة واحدة. عشان كده بقول هي مش هتبقى مجرد سرد أحداث، وإنما هي بنقول الحدث وبنلقي هذا الحدث على أرض الواقع. هيكون شعارنا اللي هنرفعه طول الرحلة إلى الدار الآخرة: وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ وماذا أعددت لها؟ ارفع الشعار ده بقى معايا بقى كده على مدار 50 حلقة، ارفع الشعار ده: وماذا أعددت لها؟ طب من باب السؤال ده أخويا اللي قاعد قدامي بتقول متى الساعة، صح كده؟ هقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: وماذا أعددت لها؟ يلي ما بتصليش، وماذا أعددت لها؟ هتصلي ولا مش هتصلي؟ انا عايز الامه تشتغل معانا، عايز الناس تصحى، عايزين رحله الدار الاخره دي مش مجرد بقول لك كان يا مكان، وهينزل القبر وهيحصل وهيجي له ومش عارف ايه وهيطلع ومش عارف ويطلع يوم القيامه ويخش الجنه وتوتا توتا فرقه الحدوته. انا مش هقولها كده، ولو هقولها كده ما اقولهاش احسن، خدها اقراها من الكتاب وخلاص. لا، ده انا عايزك تعيش معايا بقى مع الاحداث وسياق الاحداث والعبر والدروس والعظات، ونلقي كل ذلك على ارض الواقع. عايزين نعيش فعلا مع رحلة إلى الدار الآخرة، رحلة نتعلم منها كل حاجة. هنتكلم في كل حاجة من خلال رحلة إلى الدار الآخرة. نتكلم عن بر الوالدين، هنتكلم عن كل حاجة، عن صلة الأرحام، عن الإتقان، عن الإحسان، عن كل حاجة من خلال رحلة إلى الدار الآخرة. وماذا أعددت لها؟ أختي الفاضلة، أيام ما كنا بندي الدروس دي في مسجد الفتح كان ربنا بيكرمنا وأسلك صدورنا بأشياء أقسم بالله ما أذكرها من باب الرياء، وإنما أذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدث. رحلة الدار الأخيرة اللي حضرها معنا من الإخوة والأخوات في المسجد، رحلة الدار الأخيرة كان من بركة هذه الرحلة أسلم بسببها بفضل الله 26 واحد، واحد بلجيكي و25 نصراني من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف بقى بركتها من خلال فضيات. يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بحد يسلم؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحد ما بيصليش والليلة دي هيقول أصلي؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحدة مش محجبة تقول لا خلاص أنا تبت إلى الله إن شاء الله أنا مقبل على الله وماذا أعددت لها؟ أعددت الحجاب إن شاء الله، هلبس حجابي. يا ترى واحد بيعق أمه وأبوه هيجي النهاردة يقول إن شاء الله من ولادي هبوس إيديهم ورجليهم وأكون في خدمتهم واطعهم في أي شيء ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. وماذا أعددت لها؟ إن شاء الله من بكرة هترك العمل بتاع عشان باكل في حرام، إن شاء الله أكل حلال. وماذا أعددت لها؟ من بكرة هكفل اليتامى. وماذا أعددت لها؟ من بكرة إن شاء الله أكون مسجل الحلقة دي وأديها لاتنين ثلاثة زمايلي في الشغل إن شاء الله عشان يشوفوا رحلة إلى الدار الآخرة. من بكرة إن شاء الله إن أنا أشتغل إن شاء الله وأكد وأتعب عشان أكل أمي وأبويا وإخواتي. من بكرة أنزل أشتغل عشان أكل زوجتي وولادي من الحلال. من بكرة هبدأ أربي ولادي على الطاعة، هعلمهم سنة النبي وسيرة النبي، هعلمهم شرع ربنا، هعلمهم القرآن، هحفظهم كتاب الله. من بكرة هنعمل كل الخير ده من باب وماذا أعددت له. عشان كده بقول عايزك تتخيل كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. واحد ما بيصليش يقعد يتخيل دلوقتي خبر أبيض لو دخل علي ملك الموت لولادي، ومش بعيد مش بعيد، مش في ناس هتموت النهاردة؟ مش في ناس هتموت بكرة؟ مش في ناس هتموت بعد بكرة؟ كل يوم في ناس بتموت وفي ناس بتتولد، كل يوم هو في شأن، ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بتصح وناس بتمرض وناس 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 وناس، كل يوم هو في شأن. عشان كده عايزك تعيش بقى كل المراحل بتاع الدار الآخر ديت وتقول حالك ممكن يكون ايه. سيبك من رأي الناس فيك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو أنا ما بصليش دخل عليا ملك الموت تبقى مصيبة والله. لو أنا مش لابسة حجاب ومعجبة أو بجسمي وشكلي وشعري ولون بشرتي ولون عينيا ودخل عليا ملك الموت وملحقتش ألبس حجاب، دي أكبر مصيبة. لو أنا بعق أمي وأبويا، لو أنا واكل مال يتامى، لو أنا واخد فلوس الناس وما رجعتهاش، لو أنا رفع قضايا ظلم على ناس، لو أنا بعمل حيلة كده عشان ألعب في أوراق واخد أرض الجنبي عشان أنصب عليه، لو أنا بعمل أي حاجة فيها معصية وتغضب ربنا سبحانه وتعالى ومت عليها ودخل عليا ملك الموت مصيبة. خش القبر وأنا مش بصلي مصيبة. هنزل القبر وأنا مش محجبة كارثة. خش القبر وأنا كنت بعق أم وأبويا كبير قوي، حاجة صعبة جدا. هاجي يوم القيامة وميزاني مليان مليان كله سيئات والحسنات قليلة، دي كارثة والله. هاجي يوم القيامة لقى الصحف بتتطاير، ينزل الصحيفة في إيدي الشمال وأقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأسمع ربنا وبيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. دي مصيبة. معقولة أنا ما بصليش ومش لابسة حجاب ومضايقة زوجي وبنصب على الناس أو بعمل كذا أو بعمل كذا أو باكل مال حرام، واجي يوم القيامة عايز أعدي من على الصلاة؟ مش عارف. يبقى وماذا أعددت لها؟ يبقى هي دي المسألة. عشان كده هختم بقصة الملك ده وبعدها ندعو بقى ونختم الدرس. كان في ملك من ملوك الدنيا، هذا الملك حب ان هو يقرب للناس صورة الحساب الاخرى، والا طبعا يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فراح الملك ده مجمع ناس في القصر قال لهم انا هطلع فوق السلم العالي ده وهرمي عليكم فلوس وكل واحد ياخد مبلغ يقول لي خد كام، بعد اسبوع ياخد قدهم. فالناس اللي قدر ياخد دينار واللي خد 10 واللي خد 100 واللي خد 1000 وقفوا، قال له انا خدت دينار والتاني خدت 10 والتالت، قال له طب بعد اسبوع تعالوا لي خدوا نفس الفلوس دي. بعد اسبوع جوله فراح محضر في اوضه كده على جنب صاجه وحاطط تحتها نار مولعه والسجق مولعه. وراح قايل الاولاني خدت قد ايه؟ قال له دينار. قال له تعالى معايا. دخلوا الاوضه محدش شايف حاجه بقى. قال له اخلع الحذاء واطلع برجليك على الصاجه دي. قول لي انت صرفت الدينار فين؟ طلع على الصاجه رجليه ولعت، صرفت الدينار جبت عيش وخبز ومش عارف ايه، وراح نازل. الثاني تعالى خدت 10 دنانير جبت ايه؟ قال له جبت عيش وجبت اكل وجبت لبس لاولادي وجبت مش عارف ايه وانزل. واللي خد 100 دينار طلع يحكي بقى، واللي خد 1000 طلع بقى وعمال يفتكر هو عارفين على الصاجه. رجليه ولعت، لحمه سقط. فقال لهم دي صورة مقربة مصغرة للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما ظنكم بالوقوف بين يدي الله. دي كانت مقدمة أخوي وحبيبي عن الدار الآخرة. والحلقة اللي جاية برضو هنبتدي نخش بقى في حال السلف الصالح مع الدار الآخرة، وبعدين نتكلم عن ثمرات الإيمان بالدار الآخرة أو باليوم الآخر، وبعدين نبتدي نخش بقى على الموت والسكرات ودخول ملك الموت ورحلة السعداء ورحلة الأشقياء ودخول القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. يعني أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا رحيم، يا تواب يا شكور، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اجعل مثوانا في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل هذه الرحلة مباركة علينا وعلى المسلمين، اجعلها سببا لتوبة العصاة، اجعلها سببا لإسلام الكافرين، اجعلها سببا لتوبة العاصين، يا أرحم الراحمين ردنا إليك مردا جميلا، رد إليك شباب المسلمين إليك مردا جميلا، رد بنات المسلمين إليك مردا جميلا، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم أغف إخواننا في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا أورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اجمعنا جميعا على حوض النبي الأنور واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.